العنين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الأمس الماضي في بيان مبنى الماتن رحمه الله في منشأ انتزاع الحكم الإلزامي وغير الإلزامي، وقد أوضح مبناه بالبيان التالي، وهو أن الحكم إنما يصدر من المولى لوجود علاقات بين المولى وعبده، ثم إن هذه العلاقة تارة يلحظها المولى في إصداره لحكمه، يلحظ هذه العلاقة ويرى أن عدم المتابعة لها يستلزم خرقا لمولويته، فإن لاحظ العلاقة ورأى أن عدم الاتباع لأمره عدم الاتباع خرق لمولويته، فهذا الحكم هو حكم مولوي إلزامي، وإن لاحظ العلاقة لكنه لم يرى لابدية اتباع ما صدر منه من أمر، وإنما رأى أن السير على وفق أمره هو من باب المحسوبية عليه، فهذا حكم مولوي غير إلزامي. ثم أوضح حفظه الله بأنه بناء على هذا المبنى سيكون الفارق بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي للحكمين المولويين يرجع إلى مقام الثبوت، ولا يكون في عالم الإثبات والدلالة. وأضاف أيضا بأننا لا نستطيع أن نجعل القرينة الدالة على الترخيص في ترك ذلك الحكم المولوي، هذه القرينة مقومة للحكم الإلزامي من غيره، هذا الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن حقيقة الحكم بسيط، والبسيط هذا لا ينتزع من أمرين، وإنما ينتزع من معنى بسيط. بعد ذلك رتب على هذا البطلان رتب الإيضاح للفرق بين الحكم المولوي لقسمين، والحكم الإرشادي أو الأمر المولوي والأمر الإرشادي، فقال إن الأمر الإرشادي لا تكون هناك علاقة بين الآمر والمأمور، وإنما فقط إصدار للأمر، لا توجد علاقة بين الآمر والمأمور. ولذلك لا يترتب على امتثال الأمر الإرشادي لا يترتب ثواب، كما أن النهي الإرشادي لو لم يمتثل المنهي عنه أيضا لا يترتب عليه عقاب. نعم يقع في محظوري وفي محذوري تلك المفسدة الموجودة في الفعل، وأما من المولى لا يعاقب. نعم أمس أوضحنا من المراد بالعلاقة، أن مرة نقول كلا هذين الشخصين لهم بينهما رابط، ما هو الرابط؟ أما لكونهما من قرية واحدة، من بلد واحد، من أسرة واحدة، من في علاقة، فالعلاقة هي القرية أو البلد. في علاقة الآن بين المولى والعبد ولا ما في علاقة؟ في علاقة. ما هي العلاقة بين المولى والعبد؟ هي أن دائما المولى له التفضل والإحسان والمنة بالنسبة للمولى الحقيقي. وأما في الموالي من العرف ما هي العلاقة بين المولى والعبد؟ إما علاقة بطش وجبروت كما قلنا في الملوك والجبابرة، وإما علاقة يد ونعمة ولكن بسيطة ليست كعلاقة الإيجاد في عالم الوجود من الله تبارك وتعالى بالنسبة للعبيد. المهم أن هناك علاقة الآن تضعها. طيب ثم دفعنا الإشكال الذي أو هو بالأحرى دفع الإشكال الذي أورده فيما تقدم من أن الباعث المولى سوف يبعث نحو المادة، وهذا البعث نحو المادة للحكمين، الحكم الإلزامي والحكم غير الإلزامي. فلو قلنا إن المولى يرخص للحكم غير الإلزامي لكان ترخيصه يتنافى مع بعثه بحكم العقل، لأن العقل هو الحاكم، لأن البعث يقتضي الانبعاث. معي أنتم؟ قال إن هذا الإشكال مدفوع، لأن المراد ما هو بقولنا أن البعث يقتضي الانبعاث؟ يقتضي الانبعاث إن كان المراد هو الحظ والحث على الفعل من قبل المولى، فهذا الحظ والحث لا يتنافى مع اقتران الحظ والحث لوجود ترخيص من المولى، بل حتى الأوامر الإرشادية مع أن هذه الأوامر الإرشادية لا توجد علقة بين الأمر والمأمور، لكنه قد يكون فيها حظ وحث من الآمر، وذلك إذا كان الآمر له إشفاق ومحبة يريد المصلحة تتحقق للمأمور بالأمر إرشادي. معي؟ ثم أنهى هذا البحث بقوله أن من قال برجوع الأحكام المولوية غير الإلزامية إلى الأوامر الإرشادية، يعني الأوامر المولوية غير الإلزامية ترجع إلى الأمر الإرشادي فهو واهم. لماذا واهم؟ لأننا ندرك بعمق وجداننا وجود فرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي، وهذا الإدراك الوجداني كاف للتفريق بين الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية، وإن لم ندرك الميز أو المائز بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي. يعني أن عدم إدراكنا للميز لا يصير الأمر المولوي غير الإلزامي إرشاديا. كان هذا هو خلاصة لما تقدم في الأمس الماضي. أما بحثنا في هذا اليوم فهو في تنبيهين. التنبيه الأول، نحن فيما تقدم أنصب كلامنا أو كلام الماتن بالأحرى للتفريق بين الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية في الوجوب والاستحباب، ولم يتناول في بحثه ماذا الكراهة والحرمة، وإن كان يفهم ما يريده الماتن في حقيقتي الكراهة والحرمة من بحثه في الوجوب والاستحباب، ولكن الماتن أراد إيلاء المطلب عناية يوضح فيها حقيقتي الحكمين الإلزامي وغير الإلزامي بالترك، لأن الترك تارة يكون على نحو الإلزام وأخرى نعم يحضر عليك الفعل لكن لا على نحو الإلزام، يقال لك لا تأتي به، ينهى عن الإتيان به لكن لا على نحو الإلزام. نعم، يقول نحن أوضحنا فيما تقدم أن استفادة منشأ الانتزاع في الأوامر المولوية الوجوب والاستحباب في الطلب إنما نستفيده من بحثنا في التفريق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية، لأن الوصول إلى فهم المباني المختلفة في هذا الباب يوضح لنا حقيقة الأمر الإلزامي وغير الإلزامي، ويبين لنا أيضا الفارق بين الحكمين الإلزامي وغير الإلزامي. كذلك أيضا يتبين لنا من اتضاح المباني المختلفة في حقيقة الإرادة التكوينية والتشريعية يتبين لنا منشأ انتزاع النهي الإلزامي والنهي ماذا غير الإلزامي. وأما بالنسبة لإذا أردنا أن نفهم حقيقة مبنى القول في منشأ انتزاع النهي غير الإلزامي من النهي الإلزامي، فعلينا أين نذهب؟ نذهب إلى بحوثهم الأصولية التي بحثوها في مفادي صيغة الأمر ومادة الأمر. فهناك وإن كانت بحوثهم تنصب على الأمر الوجوبي والأمر الاستحبابي إلا أنه يستفاد منها ولو بلحاظ فهم ملاك مبانيهم هناك يستفاد منها منشأ انتزاع النهي الإلزامي من النهي غير الإلزامي. واضح لنا الفكرة. ولذلك يقول الماتن عندما نرجع إلى ذلك الباب الذي بحث فيه الأصوليون نجد أنهم يقولون إن منشأ انتزاع الأمر منشأ انتزاع الأمر الإلزامي هو وجود إرادة بمرتبة شديدة لا يقترن بها ترخيص كما مر عندنا. ومنشأ انتزاع الأمر غير الإلزامي إرادة ضعيفة يقترن بها الترخيص. فإذا الإرادة عندنا ذات مرتبتين. طيب إذا سئلنا كيف ننتزع النهي الإلزامي من النهي غير الإلزامي، يقول لوجود إرادة ذات مرتبتين. مرة إرادة شديدة بالترك يعني ناشئة من ملاكن شديد، ومرة إرادة ضعيفة ويقترن بها الترخيص بجواز ارتكاب المحظور اقتراف المحظور. طيب هذا هو اذا نحن نستفيد الفارق بين منشئين النهي الالزامي من النهي غير الالزامي من ناحية الارادة الشديدة والارادة الضعيفة التي لا يقترن بها الترخيص تارة ويقترن بها الترخيص تارة اخرى. هذا على المباني المشهورة او المبنى المشهور. اما على مبنى السيد القوي، السيد القوي ماذا قال في بحث صيغة الامر؟ قال ان الامر حقيقته هو اعتبار ماذا؟ انشاء المادة او جعل المادة في ذمة المكلف. بناء على مبنى السيد الخوئي كيف نستفيد الفارق او منشأ انتزاع النهي غير الالزامي من النهي الالزامي؟ يقول نعم، اما على ما سبق من بعض مشايخنا فالمناسب كون حقيقة النهي الالزامي وغير الالزامي وايجابه نعم اعتبار ترك المادة في ذمة المكلف. ما قال اعتبار ايجاب المادة في ذمة المكلف، فشوف في النهي اعتبار ترك للمادة عكس اعتبار ايجاب، الايجاب يقابله اعتبار الترك للمادة. لكن يقول على هذا المبنى الذي اورده السيد الخوئي سيرد إشكال على هذا المحقق العلم. ما هو الإشكال؟ هو أن السيد الخوئي رحمه الله في أجود التقريرات هو تقريراته لبحث الأصول الذي ألقاه أستاذه المحقق النعيمي. في أجود التقريرات ماذا قال؟ قال هكذا أن الفرق ماذا بين النهي وطلب الترك. يقول نعم الفرق بين تحريم الشيء وإيجاب تركه، هناك فرق بين أقول لك هذا الشيء حرام يحرم عليك هذا الشيء وبين أقول لك دعه تفضل. هناك فرق بين هذين الأمرين. وين هذا ذكر الفرق؟ في حاشيته على تقريراته، هو عنده تقريرات لأستاذه وعنده هامش تعليق يعلق على بعض تقريراته. فإذا عندنا عند السيد الخوئي ماذا؟ عنده تقريرات وعنده تعليق وتهميش على تقريراته. أبان في هذا التعليق أبان شيئا، قال بوجود فرق بين ماذا؟ بين تحريم الشيء وإيجاب تركه. قال لأن التحريم يتعلق بالفعل، وأما إيجاب الترك ماذا يتعلق؟ قال معنى النهي عنه. قال نعم نعم الأول يتعلق بالفعل وهو التحريم. أما الناهي اللي هو طلب الترك قال هو الزجر عن الشيء الناشئ من اشتماله على المفسدة والراجع إلى التحريم، يعني ما يرجع إلى التحريم بشكل مباشر وإنما يرجع إلى التحريم بشكل غير مباشر. لكن يقول بناء على مبنى السيد الخوي، هنا السيد الخوي ما هو مبنى، لأن مبنى أن لام هو اعتبار إيجاب المادة في ذمة المكلف، إنه ما هو اعتبار ترك المادة في ذمة المكلف، اعتبار ترك. رحمن ما يكون عندنا فرق بين التحريم وبين النهي عن الشيء، مع أنه قال بوجود الفرق، قال أن التحريم يتعلق بالفعل، أقول هذا الشيء حرام عليك، يعني فعلك المتعلق بهذا الشيء حرام أن يصدر منه. أما الزجر والنهي عن الشيء ما يتعلق بالفعل وإنما يتعلق فقط ماذا؟ يتعلق بإبعاد الإنسان عن ارتكابه إذا صح التعبير. ولذلك قال ومعنى النهي عنه هو الزجر عن الناشئ، هذا الزجر نعم لا يصدر إلا من اشتماله على مفسده، لكن هذا النهي يرجع إلى التحريم، يرجع يعني بشكل غير مباشر. والحال أن على حسب مبنى ما راح يصير فرق بين التحريم وبين الزجر والنهي، كلاهما يكون من واد واحد. ولذلك يقول المعتم بناء على هذا الإشكال الذي أوردناه على المحقق الخوئي رحمه الله، لا يبعد أن يكون مفاد النهي اعتبار حرمان المكلف من متعلق الفعل. هكذا نقول، ما هو النهي؟ اعتبار في ذمة، اعتبار يكون في ذمة المكلف، هذا الاعتبار يترتب عليه الحرمان من المتعلق أكثر من ذلك، ويكون هذا لا فارق فيه، لا فارق فيه بين حقيقة التحريم وبين الزجر والنهي، معي كلاهما من واد واحد. واضح هذا المطلب الآن ولا مش واضح؟ واضح. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، يقول من خلال ما أوردناه من بحث بان عندنا أن الفرق بين الحكم الإلزامي والحكم غير الإلزامي أن الحكم الإلزامي يستتبع مسؤولية. من أين أتت هذه المسؤولية؟ لأن المولى لاحظ علاقة وأصدر أمره بلحاظ تلك العلاقة. أما الحكم غير، أما في الحكم غير الإلزامي فالمولى لاحظ العلاقة دون ملاحظته أن عدم المتابعة بمقتضى تلك العلاقة يستدعي الخرق لقانون مولويته. ولذلك قلنا إن الحكمين الإلزامي وغير الإلزامي كلاهما ينتسبان إلى المولى، بيدا غير أن الحكم غير الإلزامي لا تلحظ فيه تلك العلاقة المقتضية لاتباع المولى للأمر الصادر، لاتباع العبد، خليني لأن المولى لفظ قد يورمش، لاتباع العبد للأمر الصادر من سيده. ما تقصد؟ ما تقصد؟ طيب بناء على هذا نريد نصل إلى نتيجة أنه دائما عندنا الأحكام هذه الإلزامية وغير الإلزامية، هي أحكام اقتضائية. فماذا نقصد بالأحكام الاقتضائية؟ يعني أن أمر المولى بها إنما صدر منه لإيجابها لوجود مقتضى فيها. المولى لم يصدر أمره بالإلزام أو أمره بالبعث نحو الفعل، لا على نحو الإلزام في الأوامر غير الإلزامية، إلا باعتبار وجود مقتضى. وعقلنا هذه الفكرة. بس ما هو المحقق ليه؟ يعني ما هو المنشأ والأساس لإصدار الأمر؟ العلقة التي قلناها الموجودة بين السيد وعبده. طيب، إذا كان المبنى الصحيح هو ما أفدناه، يقول الماتن، في أن المولى عندما يصدر أمره يلحظ علقة، وأن إصداره لأمره باعتبار وجوده مقتضي غاية الأمر، أن هذا المقتضي تارة يصدر المولى على وفقه على نحو الإلزام، وأخرى أمرا لا على نحو الإلزام، لكن كلاهما في يعني أوامر هذه شنو؟ اقتضائية، بل وحتى نواهي اقتضائية بالنسبة للحرمة والكراهة. طيب، نجي نقول بالنسبة للمباح، ألم نقول إن الأحكام خمسة؟ الآن اتضح لنا أن الأحكام الأربعة وهي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة ناشئة منين؟ ناشئة من وجود مقتضي. الإباحة كيف تتحقق وتنسب إلى المولى؟ يعني كيف نستطيع أن نقول إن هذا الحكم مباح؟ إحنا كلامنا في التنبيه هذا. رقم 2، نريد نشرح كيفية انتساب الحكم بالإباحة إلى المولى. كيف نقول إن هذا الحكم هو حكم مولوي، هو حكم تكليفي أيضا بناء على التغليف؟ يعني أن المكلف المولى جعل هذا الشيء مباح. يقول شوف، راح أنا أشرح لكم في الماتن مبنى انتزاع الحكم بالإباحة. ألم يتضح عندنا في شرحنا للحكم غير الإلزامي أن المولى تارة يلحظ العلاقة ويلحظ ترتب مسؤولية على عدم اتباع عبده لهذه العلاقة، صح؟ فتارة يرفع هذا القيد، يرفع هذا الحد، يعني بس يلحظ العلاقة. فإذا رفع القيد هذا يعني لم يلحظ لابدية الاتباع من لدن العبد، فشو نسمي هذا؟ نسميه غير إلزامي، يعني حكم مولوي غير إلزامي. يقول وبما أن المولى بعد مولويته ماذا؟ سعية واسعة، فله الحق في أن يلحظ تلك العلاقة على نحو الإلزام فيكون الحكم إلزامي، وله الحق في أن يرفع هذا الحد فيكون حكم مولوي غير إلزامي بالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة. معاي أنتم؟ تارة المولى يرفع شيئا واحدا وهو هذا الحد لأمره، لأن أمره ماذا قلنا؟ مقيد بهذا الحد. ما هو الحد؟ الحد أنه لا بدية متابعة الأب لأمر سيده. هذا قيد بالحقيقة، حيثية ملحوظة في إصدار المولى لأمره، وأخرى لا يلحظ هذه الحيثية، وثالثة هو مولى يلحظ الفعل الصادر من المولى لكنه يرفع الحدين. يعني لا يلحظ أن ماذا؟ لا يلحظ أن العبد لابد في علاقة بينه وبين المولى، صح؟ لكن لا يلحظ هذه العلاقة، ولا يلحظ ذلك الحد المترتب على تلك العلاقة في وجوب الاتباع. فتارة يرفع حدا واحدا، وأخرى يرفع كلا الحدين. فإن رفع حدا واحدا صار الحكم ماذا؟ غير إلزام. وإن رفع كلا الحدين أصبح الحكم مباحا. معي أنتم الآن؟ فنقول ما هي الإباحة؟ الإباحة إذا أردنا أن نفسرها بناء على مبنى الماتن نقول إن الإباحة هي رفع من المولى لشيئين. الشيء الأول ما هو؟ الشيء الأول هو الرفع لحد الحكم الإلزامي، والشيء الثاني هي الرفع لتلك العلاقة بين المولى وعبده. فإذا رفع الحدين أصبح الفعل مباحا. عرفنا الآن الإباحة؟ بعد يريد يبين لنا تزيلا، بس خلني أوضح المطلب حتى لا يضيع على أذهانكم. يقول يتصور بعض الأصوليين بأن المولى في حكمه المستحب، أو فلنقل في حكمه غير إلزامي، إن رفع فهو يرفع الحدين معا، وإن وضع فيضع أحد الحدين، ولذلك الحكم غير الإلزامي هو حكم جديد. يعني لا يكفي أن نقول إن المولى برفعه لأحد الحدين يتحقق حكم مولوي غير إلزامي اللي نعبر عنه بالاستحباب أو بالكراهة، لا، لابد من وضع لتكليف جديد. السيد الماتن حفظه الله يقول الأمر ليس بهذه المثابة من التصور، بل المولى تارة يرفع أحد الحدين فيصبح ماذا؟ اللي هو الحد للحكم الإلزامي، فيصبح الحكم مولوي غير إلزامي. وهذا بعد وأوتوماتيكيا طبيعيا سيتحول الحكم إلى مستحب أو مكروه، لأنه بمجرد أن يرفع أحد الحدين راح يصبح الحكم مستحبا أو مكروها، ولا يحتاج المولى إلى وضع جديد. يعني لا بد أن يرفع كلا الحدين ثم يضع مرة ثانية. يقول هذا أيضا مدرك لنا بالوجدان. يعني شوف مثلا أن الموالي في العرف يوجب شيئا، وبمقتضى قانون مولويته يسير أتباعه على وفق أمره ثم يرفع ما أوجبه، فيصبح ما رفعه ماذا؟ فيه الملاك، الملاك الذي بمقتضاه وضع باخر لكن يرى ملاك غير ملزم، فلا يحتاج إلى وضع جديد للحكم المستحب. نعم في بعض الأحيان قد يرفع كلا الحدين، فإذا رفع كلا الحدين أصبح الفعل ماذا؟ أصبح الفعل يعني برفع حد الوجوب وبرفع حد الاستحباب يصبح الفعل لا واجب ولا مستحب، وللمولى ذلك. فلو أنه بعد مدة بعد حين وجدت فيه مصلحة غير ملزمة، فالأمر الصادر بعد حين يحتاج إلى ماذا؟ نقول وضع جديد. معي أنتم؟ لكن نقول في بعض الأوامر بالاستحباب لا يحتاج المولى أن يرفع حد الوجوب ومن ثم يضع أمرا بالاستحباب، يحتاج إلى وضع مرة ثانية، بل يكفي أن يرفع أحد الحدين وهو الحد الموجب للإلزام ليكون عندنا الحكم بالاستحباب. ما أدري أدركتم المطلب الذي يريد ماتنا أن يبينه لنا ولا أعيد هذا؟ واضح لنا؟ الحكم واحد نعم، هي مثل هذا من بهذه المتابعة. طيب
الآن إذا رفع المولى
لو رفع كلا الحدين بعد يصير مباح. لا يصير مباح بالإباحة الخاصة، يعني ما فيه ملاك الحرمة ولا في ملاك الوجوب ولا في ملاك الاستحباب ولا في ملاك الكراهة، هذا هو المباح بالإباحة الخاصة. ما عندنا إباحة خاصة وإباحة عامة اللي تشمل هذه الإباحة التي شرحناها وتشمل ماذا؟ المكروه والمستحب. فهذا الذي يرفع كلا الحدين ماذا يكون فيه؟ مباح بالإباحة الخاصة، بشرط طبعا لا يكون فيه لا ملاك، يعني ملاك ماذا؟ الكراهة، لأنه يمكن أن يرفع حدين الوجوب والاستحباب ويصير في ملاك الكراهة فيبقى مكروها. لا واضح الفرق بينه وبين لا الآن راح نبين شلون وجود العلقة، شلون وجود العلقة في هذا المباح بالإباحة الخاصة. يقول وجود العلقة، ها نعم أنا الآن أدركت الآن إشكالكم، يعني ما كنت متوجه للإشكال الذي أوردتم. تقولون عندما يرفع كلا الحدين المولى فهذا ما في علاقة بين المولى وعبده، وبالتالي هذا الفعل الذي لا ليس في علاقة الفعل المباح، الفعل المباح هذا شو يصير؟ حكم إرشادي. أولا نريد نميز بين الحكم الإرشادي وبين الحكم وبين هذا الحكم. دائما الحكم الإرشادي فيه حظ وحث نحو الفعل، أو فيه ماذا؟ زجر عن الفعل، لكن لا على نحو ماذا؟ لا على نحو الإلزام، وهذا ما فيه لا حظ ولا حث. أدركني الفارق الأول؟ أي الفعل ولا شلون نسميه؟ حكم إرشادي يرشد إلى مصلحة أو ماذا؟ يرشد إلى مفسدة مترتبة على الفعل، بينما هذا الإباء المباح بالإباحة الخاصة ما فيه. أدركني الفارق الأول؟ الفارق الثاني أن الحكم الإرشادي لا ينتسب إلى المولى لا مباشرة ولا بالتبع. أما هذا الحكم صحيح لا ينتسب إلى المولى مباشرة المباح، ولكنه ينتسب بالتبع، لأن من باب الفضل والمنة على العباد أن يجعل ماذا؟ أفعالهم، يعني قسما من أفعالهم لا غير إلزامية، لا إلزامية بالمعنى الشديد اللي قلنا ماذا؟ المحتم، ولا إلزامية بالنحو الثاني المقتضي للاستحباب، يعني يقتضي فقط بعث وحظ نحو الفعل دون إلزام به. لكن هذا رفع كلا الحدين، حد الوجوب وحد الاستحباب، نحن ننسبه إلى المولى لا مباشرة، يعني نقول هذا الفعل لا حد الوجوب فيه ولا حد الاستحباب فيه، إذا كان لا حد الوجوب ولا حد الاستحباب فيه فيصبح يعني تابعا للمولى بشكل مباشر، لأن المولى هو الذي رفع من يعني لم يلحظ كلا القيدين. واضح لنا الآن الفارق أيضا؟ ها؟ فهذا منسوب ومحسوب على المولى، ولكن لا بشكل مباشر وإنما بالتبع. واضح لنا هذه الفكرة ترى دقيقة. هو الذي جعله مباحا برفعه لكلا الحدين، وإلا لكان إما واجب أو مستحب. منسوب للمولى لا، لأن لا ميلاد فيه لا للثواب ولا ما في أي. نعم الآن أبين لكم شيء، ولعل أيضا السيد الماكن يشير إلى هذا الشيء كما سوف يأتين، بس خلني أتمم المطلب وأشير إلى ما أريد أبينه. لذا الماكن يقول أولا هذان المطلبان لابد أن يعني أن ندرك عمقهما، أن ندرك العمق في هذين المطلبين. لذا يقول فرفع الإلزام والحكم بالاستحباب لا يتوقف على رفع مشروعية الفعل. انتبهوا، المقارنة للإلزام ثم تشريع مرة أخرى، هذا التنبيه الأول الذي أوردناه معايا أنتم، وتشخيص الرفع وأنه بأي من النحوين، هذا تشخيص الفقيه يراه في مقام استنباطه الأدلة، لأن في بعض الأحيان يرى أن المولى رفع ثم وضع، وتارة لا يرى أنه فقط رفع أحد الحدين، وحينئذ برفعه أحد الحدين اللي هو حد الوجوب سيصبح الأمر ماذا؟ مستحبا. هذا الأمر الأول، أو هذا التنبيه الأول. التنبيه الشيء الثالث الذي يريد أن يبينه الماتن يقول مما تقدم في كلامنا راح نفهم أو يظهر لنا أن الحكم غير الاقتضائي. ما هو الحكم غير الاقتضائي؟ وهو الإباحة التي هي أحد الأحكام الخمسة، تتقوم بعدم وجود جهة مقتضية لأحد الأحكام الأربعة. فلما نقول هذا هو الحكم الخامس بالإباحة، يعني ما في جهة تقتضي أحد الأحكام الأربعة، فمقتضى ما أوضحنا وأذنا مطابق لمقتضى الأصل الأولي. ما هو مقتضى الأصل الأولي الذي يكفي فيه عدم الخطاب من المولى؟ عدم الخطاب الذي يبتني على ملاحظة الجهة المقتضية للمتابعة، اللي هي قلنا علاقة خاصة بين المولى وعبده، لا بالأمر ولا بالنفي معي، ولا بالأمر نحن بالإلزام الأمر الشديد، ولا بالأمر لكن لا على نحو الإلزام، ولا بالحظر على نحو الإلزام، ولا بالحظر على نحو الإلزام. إن قلت كيف يحسب أو كيف نحسب أن هذا النحو يكون من الأحكام التكليفية التابعة للمولى؟ يقول شوف كيف يحسن والمصحح للحكم به، وجعل مع ذلك جعل يعني أحد أقسام الأحكام التكليفية هو فتح الطريق للعباد في استناد عملهم في مقام السعاء للمولى. يقولون نعم، لأن المولى هنا لم يجعله واجبا ولم يجعله مستحبا ولم يجعله محرما ولم يجعله مكروها، فهو إذن مباح، يعني يتساوى فعله وتركه. فإن فعل الشيء أو ترك ذلك الشيء لإباحة المولى له يجعل العباد هذين ينطلقون في تصرفاتهم بمقتضى قانون عبوديتهم للباري تبارك وتعالى. ولذلك يقول هذا النحو يحقق أظهرية في العبودية لله تعالى والفناء في سبيله. أما لو قال لا يعني ما لاحظنا أن المولى رفع كلا الحدين عن الفعل، لاحظنا أن هذا الشيء مباح بغض النظر عن استناده للمولى. هل نحسب أن هذا الفعل الذي يقوم به العبد يكون من الأحكام؟ لا، لأننا نحن حسبناه أنه يرجع إلى المولى لكن بشكل غير مباشر، لأن المولى رفع كلا الحدين، الحد المقتضي للإلزام والحد المقتضي لعدم الإلزام، فلم يبعث نحوه على نحو الإلزام ولم يبعث نحو الفعل على نحو غير الإلزام، فبرفعه لكلا الحدين صار الفعل مباح بالإباحة الخاصة، واستند الفعل للمولى بشكل غير مباشر. واضح هذا المطلب ولا مش واضح؟ طيب، ثم يقول الماتن حفظه الله: ولعله لهذا التحقيق الذي أوردناه وهذه الدقة التي أوضحنا بها كيفية استناد الإباحة للمولى تبارك وتعالى، يشير ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين من حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه. يحب، كيف يحب؟ لأن رفع كل الحدين فجعل العبد مطلق العناد في تصرفه في أفعاله وتصرفاته. إن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. إذن اتضع عندنا كيفية استناد الإباحة للمولى كحكم من الأحكام الخمسة. أما ما أشرت إليه من إشكال فيما تقدم بأن الحكم المباح ليس من الأحكام الخمسة، فهو ناظر إلى عدم الاستناد إلى القرآن الرجيم.